أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. ورد في حديث مشهور: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. فالناس وإن تراهم يعملون ويأكلون ويتحدثون، إلا أنهم في نوم هو نوم الغفلة عن حقيقة وجودهم وما يراد منهم والهدف الذي يجب أن يتوجهوا إليه وما الذي ينتظرهم بعد موتهم والنتيجة التي سيحصلون عليها من السعادة أو الشقاء. فإذا ماتوا اكتشفوا أنهم كانوا في هذه الغفلة، وفوجئوا بعدم الاستعداد لتلك الحياة الجديدة الدائمة التي لا يستطيع أحد مهما أوتي من علم أن يدعي معرفة حقيقتها إلا من عرفهم الله تعالى. وحينئذ سيصاب بالذهول وتأخذه الحسرة والندامة، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت. قال تعالى في ذلك: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت أيها الإنسان في الدنيا غافلا عن هذه المشاهد وهذه العاقبة، منهمكا في مشاغلها من مال ومتعة ولهو ولعب وعبث وصراعات وجدل فارغ، من غير استعداد لهذا اليوم. وبالموت انكشف عنك غطاء الغفلة، فصرت ترى بعين البصيرة النافذة الحادة حقيقة أمرك وعاقبتك بعد زوال الحجاب عنها. فما كنت تعتقد أنه حقيقة من مشاغل الدنيا ولهوها ومتعها، وجدت أنه خيال ووهم زائل وسراب كنت تتعلق به يحسبه الظمآن ماء. وما كنت غافلا عن الاستعداد له ولا تحسب حسابه، قد وجدته حقيقة ثابتة. فالغفلة باتجاهين، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبقراءة ما بين سطور الآية الشريفة نستنتج أن هذه الحقائق موجودة في هذه الدنيا، لأن الغفلة لا تكون إلا عن شيء موجود، لكن الإنسان لا يرى تلك الحقائق بالعين وإن كانت مفتوحة، وإنما بالبصيرة والقلب الطاهر من الرجس. فإذا ضرب عليه بحجاب من الغفلة والقساوة والرين، فإنه سوف لا يكون مرآة قابلة لانعكاس الحقائق الموجودة في اللوح المحفوظ. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: انتباه العيون لا ينفع مع غفلة القلوب. والخطاب في الآية الشريفة لقد كنت في غفلة لا يشمل من بلغوا من المعرفة أقصاها وزالت عن بصائرهم حجب الجهل والغفلة وغشاوتها. لذا فهم يرون العالم الآخر ويتحدثون عنه كما تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وترى أن أمير المؤمنين عليه السلام استعمل نفس تعبير الآية الشريفة حينما قال: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، لأنه عليه السلام لم يكن في غفلة عن هذه الحقائق، بل كانت حاضرة عنده عليه السلام. إن الغفلة والنسيان وإن كانا أمرين خارجين عن إرادة الإنسان ظاهرا، إلا أن الإنسان هو الذي يوقع نفسه فيهما لقلة تحفظه وانتباهه وبارتكابه مقدماتها وإيجاده الأسباب الموجبة لهما والتي نعرفها من مضاداتها، أي مما ورد عن المعصومين في علاج هذه الغفلة. فالإنسان إذن هو الذي يحرم نفسه من معرفة الحقيقة ويحبسها في سجن الغفلة حينما يرتكب ما يبعده ويشغله عن الله تعالى حتى يقسو قلبه فلا يتقبل المعرفة. عن الإمام الحسن عليه السلام: الغفلة تركك المسجد وطاعتك المفسد. وهذه بعض ما يوجب الغفلة. وعن الإمام الباقر عليه السلام: إياك والغفلة ففيها تكون قساوة القلب. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: من غلبت عليه الغفلة مات قلبه. ولقد ورد التحذير من الغفلة عن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم كثيرا، كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لذا وصفها أمير المؤمنين عليه السلام بأن الغفلة أضر الأعداء، لأن الغفلة ضلال النفوس وعنوان النحوس. ومن هنا حرص الشارع المقدس على إيقاظ الناس من غفلتهم قبل فوات الأوان. وبين لنا الأئمة سلام الله عليهم بعض ما يوجب اليقظة من هذه الغفلة، كالقيام بالأعمال الصالحة ولو على مستوى النية وإن لم يفعلها. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، هم بالحسنة وإن لم تعملها لكي لا تكتب في الغافلين. وتلاوة القرآن من علاج الغفلة، فقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 50 آية كتب من الذاكرين. ومن العلاج تقوى الله تبارك وتعالى. فعن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: أوصيكم بتقوى الله، أيقظوا بها نومكم واقطعوا بها يومكم، والإكثار من ذكر الله تعالى. فعنه عليه السلام: بدوامك ذكر الله تنجاب الغفلة. ومن العلاج ذكر الموت، قال عليه السلام: أوصيكم بذكر الموت وإقلال الغفلة عنه. ومن العلاج استماع المواعظ ومطالعة كتب الموعظة والتذكير بالآخرة، قال عليه السلام: بالمواعظ تنجلي الغفلة. ومن العلاجات الالتزام بالصلاة والمحافظة على أوقات فضيلتها، قال عليه السلام: أيما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة فصلاها لوقتها فليس هذا من الغافلين. لذلك كثرة الأدعية التي يطلب فيها، كقوله عليه السلام: اللهم نبهني من نومة الغافلين. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الغفلة عن الله تعالى ترتبط بها غفلة أخرى لا تقل عنها ضررا، هي عدم الاهتداء إلى الحجة المنصوب من الله تعالى، لأن بها الضلال عن الدين، كما في الدعاء المعروف: اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. وفي ذلك يقول الإمام الحسين عليه السلام: معرفة الله هي معرفة كل أهل عصر إمامهم، فأخطر النوم الذي سيعرف الإنسان حقيقته عندما ينكشف عنه غطاء الغفلة بالموت هو النوم عن معرفة السبيل الذي يوصله إلى معرفة ربه ويهديه إلى الصراط المستقيم. وفي دعاء الندبة وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. والغفلة عن القيادة الحقة للأمة قد تكون غفلة كاملة باتباع قيادة مناقضة تماما لها، كمن اتبع معاوية ويزيد ونظراءهما وعادى علي بن أبي طالب والحسن والحسين وأولادهم المعصومين سلام الله عليهم. وقد تكون على نحو الانحراف عنها باختيار غير الأكفأ والأقدر على تحمل المسؤولية، وبحسب نوع الغفلة ودرجتها تتفاوت الآثار المترتبة على ذلك ومقدار الابتعاد عما أمر الله تعالى، وإن كان الحق واحدا وصراطه المستقيم، وإنما تكثر طرق الضلالة والانحراف. أيها الإخوة المجتمعون، على محبة الزهراء عليها السلام ونصرتها، لم تكن السيدة فاطمة الزهراء حين خرجت إلى مسجد أبيها صلى الله عليه وآله وسلم راغبة في أن تخرج من دارها، لأنها القائلة حين سأل أبوها صلى الله عليه وآله وسلم عما هو خير للنساء فأجابت ألا ترى رجلا ولا يراها رجل، لكنها خرجت مرغمة لأداء واجبها في إيقاظ أمة أبيها صلى الله عليه وآله وسلم من الغفلة التي اعترتهم، والتفريط في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرادت أن ترفع عنهم حجاب الغفلة وتذكرهم بلزوم طاعة الإمام الحق أمير المؤمنين عليه السلام. وكانت كلماتها عليها السلام تقع كالصاعقة عليهم، كقولها عليها السلام معاشر الناس المسرعة إلى قيل الباطل المغضية على الفعل القبيح الخاسر، أفلا تتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كلا بل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم فأخذ بسمعكم وأبصاركم ولبئس ما تأولتم وساء ما به أشرتم وشر ما منه اعتضتم، لتجدن والله محمله ثقيلا وغبه وبيلا إذا كشف لكم الغطاء وبان ما وراءه الضراء وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون وخسر هنالك المبطلون. وبينت عليها السلام للأمة من خلال نساء الأنصار اللواتي زرنها صفات المستحق لإمامة الأمة وقيادتها، فقالت عليها السلام ويحهم أنا زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبين بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين. وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله عز وجل. والله لو تكافوا عن زمام نبذه رسول الله صلى الله عليه وآله إليه لاعتقله ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يتعتع راكبه، ولأوردهم منهلا نميرا صافيا رويا فضفاضا تطفح ضفتاه ولا يترنق جانباه، ولأصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا، ولم يكن يحلى من الغنى بطائل ولا يحظى من الدنيا بنائل غير ري الناهد وشبعة الكافل ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وحذرتهم سلام الله عليها من عاقبة فعلتهم حينما صرفوا الأمر إلى غير أهله فقالت أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وذعافا مبيدا هنالك يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما أسسه الأولون ثم طيبوا عن دنياكم أنفسا واطمئنوا للفتنة جأشا وأبشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم وهرج شامل واستبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا فيا حسرة لكم وأنى بكم وقد عميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وهذا ما سار عليه أولادها المعصومون عليهم السلام فقد كانوا يوقظون الأمة وينبهونها إلى الإمام الحق. ومما ورد في كتاب الإمام الحسين عليه السلام إلى أهل الكوفة يعلمهم بإرسال ابن عمه مسلم بن عقيل قال عليه السلام فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله. وحذرهم عليه السلام يوم كربلاء من مغبة اتباع القادة الضالين المنحرفين وترك أئمة الحق والهدى الذين تجب على الجميع نصرتهم. ومن أقواله عليه السلام تبا لكم أيتها الجماعة وتراحا أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين سللتم علينا سيوفا لنا في أيمانكم وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم فأصبحتم إلى بل لأعدائكم على أوليائكم بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم فهلا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشيم والجأش طامن والرأي لما يستحصف ويحكم أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون أما والله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وترجم الشهيد زهير بن القين هذا المعنى في خطبته التي وجهها إلى جيش الأمويين يوم عاشوراء ومما جاء فيها فإنكم لا تدركون منهما أي من يزيد وعبيد الله بن زياد إلا سوء عمر سلطانهما ليسملان أعينكم ويقطعان أيديكم وأرجلكم ويمثلان بكم ويرفعانكم على جذوع النخل ويقتلان أماثلكم وقراءكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه وهاني بن عروة وأشباهه. وهذا ما حصل ويحصل في كل زمان حتى يومنا الحاضر حيث لم تحصد الأجيال من تسلط وزعامة غير المؤهلين لقيادة الأمة إلا الفتن والضلال وتمزيق الشمل والصراعات التي أهلكت الحرث والنسل وتشويه صورة الإسلام وضعف الوازع الديني بحيث لا يبقى من المتدينين إلا النزر اليسير وتلكؤ حركة الإسلام لهداية البشرية وحرمان الناس من ثروته المعنوية الهائلة واستعباد الناس والاستئثار بثروات الأمة وهدرها على نزوات وأطماع المتسلطين وفسادهم وغيرها من الكوارث العظيمة. يا أنصار الزهراء إننا نشهد اليوم ازدهار النهضة الفاطمية المباركة وانتصار موقفها، فبعد 14 قرنا من محاولات فقهاء السلطة إخضاع الناس لإرادة السلطان الذي يسمي نفسه أمير المؤمنين وإجبارهم على طاعته باعتباره المقصود بأولي الأمر في الآية الشريفة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وحرموا الخروج عليهم مهما بلغ فسقهم وفجورهم وظلمهم، حتى قالوا عن الحسين عليه السلام سبط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إنه قتل بسيف جده لأنه خرج طلبا للإصلاح في الأمر وليصحح الانحراف في مسيرة الحكام. ووقفت الزهراء عليها السلام من أول يوم لانقلاب الأمة لتكشف الانحراف ولتوقظ الناس من غفلتهم وترشدهم إلى الإمام الحق، وأن القيادة لا تكون بالادعاءات وإنما بالاستحقاق والمؤهلات التي يريدها الله تبارك وتعالى. لكن تزوير الحقائق الذي مارسه فقهاء السلطة عبر القرون رسخ في أذهان أتباعهم أن من يتسلط على رقاب الناس ولو بالسيف والقهر والانقلابات العسكرية هو ظل الله في الأرض وخليفته، وأن الله تعالى يأمر بطاعتهم ولا يزال الكثير منهم يرددها. لكن شعوب المنطقة اليوم بثورتها على حكامها الطواغيت ونزوعها إلى الحرية رفضت ذلك التزوير للحقائق الذي مارسه علماء السوء، فاضطر بعضهم إلى مجاملة حركات الشعوب وتأييدها، فأثبت الواقع على الأرض دحض نظرية أعداء السيدة الزهراء من أمويين وعباسيين وأمثالهم. وآمن الجميع اليوم شاءوا أم أبوا بصحة ما طالبت به الزهراء عليها السلام من تسليم الأمر إلى أهله ومستحقيه، بل النصر أوسع من ذلك، فإن ما يدور في أروقة الأكاديميات السياسية في أمريكا وأوروبا هو فشل نظرياتهم في الحكم، لأن أساس الحكم هو العدل والهدف منه توزيع الحقوق والواجبات على الناس بالقسط والعدل، وهذا ما لم تستطع تحقيقه كل أنظمة الحكم الوضعية التي صنعتها البشرية لنفسها. ففشلت الدكتاتورية أولا لأنها تجمع الامتيازات بيد الفرد على حساب الأمة، فنادوا بالديمقراطية واعتبروها أعظم الإنجازات البشرية في الحكم، ثم ثبت لديهم فشلها لأنها ترعى مصالح النصف زائدا شيء على حساب النصف ناقصا شيء، والمطلوب هو العدالة للجميع. فعدلوا إلى فكرة الشراكة في الحكم ثم وجدوها بائسة تشل الحياة، لأنها تتحول إلى محاصصة على حساب المهنية والكفاءة والنزاهة، وضاعت مؤسسات الدولة في آتون صراعات السياسيين ونخرتها أنانياتهم، فاقتنعوا الآن بما أسسه أهل البيت عليهم السلام بأمر الله تبارك وتعالى من ضرورة قيمومة شخص يمثل القمة في العلم والنزاهة والاستقامة والصفات الكريمة على السلطة ليوجه عملها ويقوم اعوجاجها ويصلح ما فسد من أمورها، وهو عين ما نعتقده في من يستحق التصدي لهذا الموقع الشريف من الأنبياء والرسل والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، ومن بعدهم الفقهاء الجامعون لشرائط النيابة عن المعصوم عليه السلام. لقد أذعنت تلك الأكاديميات بصحة مذهب أهل البيت عليهم السلام في السلطة والحكم، وحملوا شيعة أهل البيت مسؤولية بيان هذه الحقائق وإيصالها إلى العالم كله، فإن البشرية ستؤمن بها إذا وعدها، وهذه من أعظم المسؤوليات التي يتوجب علينا القيام بها اليوم، لأن معركة الحق والباطل على مدى التاريخ تتجلى بوضوح في معركة الحاكمية والقانون الذي يجب أن يحكم في الأرض. فالله تبارك وتعالى يريد لشريعة الحق والعدل أن تسود، ويتصدى المصطفون الأخيار لقيادة البشرية، بينما يريد أولياء الشيطان وأتباع الهوى والأطماع واللاهثون وراء السلطة والجاه والنفوذ أن يستأثروا ويستبدوا، ويتدافع هذان المعسكران عبر التاريخ بلا كلل أو ملل. قال أمير المؤمنين عليه السلام في جواب رجل قال له في وقعة صفين: ترجع إلى عراقك ونرجع إلى شامنا. قال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لم يرض من أوليائه أن يعصى في الأرض وهم سكوت مذعنون، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فوجدت القتال أهون علي من معالجة الأغلال في جهنم. وامتدادا لهذه المواجهة خرجت الصديقة الزهراء عليها السلام إلى مسجد أبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وألقت خطابها على المسلمين وخصمتهم بالحجة الدامغة. والتزاما بهذا الواجب توجه الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء، حيث عبر عن غرضه في عدة مواضع، وأنه ما خرج إلا طلبا للإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتصحيح الانحراف وتقويم اعوجاج السلطة. ومن كلماته عليه السلام في ذلك: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا عهده، مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. وقال عليه السلام: إن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه. ثم قال عليه السلام: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان، ولا التماسا من فضول الحطام، ولكن لنحيي المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، ويأمن المظلومون من عبادك، ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك، فإنكم إلا تنصرونا وتنصفونا قوي الظلمة عليكم، وعملوا في إطفاء نور نبيكم، وحسبنا الله وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. فهنيئا لكم أيها السائرون على النهج الذي اختطته الصديقة الطاهرة عليها السلام، فقد عرفتم الحق منذ عرفتم الزهراء عليها السلام وتمسكتم بها، فحافظوا على هذه النعمة وكونوا يقظين، ولا تأخذكم غفلة عن معرفة قادتكم الحقيقيين الذين يأخذون بأيديكم إلى الهدى والصلاح ورضا الله تبارك وتعالى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.